بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وفهما وفقها في الدين، ورد ذلك علينا عند الاحتياج يا رب العالمين. ما نزال في رحاب الجزء 30، وقد تقدم في الأسبوع الماضي بعض من معاني سورة الضحى التي أشرق علينا فيها ضحى نور رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي تلك السورة رأينا امتنان الحق سبحانه وتعالى وإظهار فضله العظيم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، النبي الكريم الرؤوف الرحيم، وهو يعدد آلاءه وعطاءه وتكريمه له صلوات الله عليه وعلى آله وسلامه، التي فيها قوله سبحانه وهو يخاطب حبيبه: ألم يجدك يتيما فآوى، ألم يجدك يتيما فآوى. فإذا انتقلنا إلى السورة التي بعدها نجد تناسبا في السياق، حيث بدأ السورة التي بعدها التي هي سورة الشرح بقوله: ألم نشرح لك صدرك. في سورة الضحى قال: ألم يجدك يتيما فآوى، وفي سورة الشرح قال: ألم نشرح لك صدرك. وفي هذا من المتابعة لعطاء الله سبحانه وتعالى وامتنانه وبيان أحوال هذا النبي الحبيب العظيم صلى الله عليه وسلم. وعندما يحدثنا القرآن يا إخوتي عن هذا النبي العظيم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا من أجل المديح وحسب، ولا من أجل إظهار المكانة وحسب، ولا من أجل التحبيب وحسب، فكل ذلك صحيح، لكن الأمة مخاطبة بالاقتداء بهذا النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أسوتها وهو إمامها، وهو الذي أمرها الله سبحانه وتعالى باتباعه والاهتداء به، وهو صلى الله عليه وسلم الهادي، وهو صلى الله عليه وسلم البينة، وهو المبين. وقال سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فإذا تحدث القرآن الكريم عن أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكأنه يقول لهذه الأمة: انظروا أحوال هذا الإنسان العظيم الذي جعلته لكم نبراسا وإماما وقدوة، حتى تكون أحوالكم سائرة باتجاه الاهتداء بأحواله صلى الله عليه وسلم. هل الأسوة هو أسوة في السلوك فقط في الأفعال، أم هو صلى الله عليه وسلم أسوة وإمام لنا نحن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأفعال والأحوال؟ وهنا بعد أن تحدث سبحانه وتعالى في السورة التي قبلها والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وأشار إلى قربه ومنزلته كما تقدم في الأسبوع الماضي: وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك، ولسوف يعطيك. فهو صلى الله عليه وسلم دائما في ترقب: ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تهنر، وأما بنعمة ربك فحدث. ثم انتقل في سورة الشرح إلى معنى جديد في الامتنان وبيان العطاء والآلاء التي تفضل بها على هذا الحبيب صلى الله عليه وسلم حين قال: ألم نشرح لك صدرك. وانشراح الصدر يا إخوتي انفساحه. الإنسان عندما يشعر بضيق صدره تجد أنه في حالة انفعال، في حالة تضجر. فإذا انفسح صدره تجده حليما، تجده يفيض بالأخلاق، تجده يتسع للناس. فعندما تجد الإنسان متضجرا، عندما تجد الإنسان في حالة من الضيق، يدل هذا على أن الله سبحانه وتعالى جعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، فانشراح الصدر انفساحه. الصدر هو محل الفهوم، الصدر هو محل العلوم، فإذا انفسح هذا الصدر للفهوم والعلوم فإنه يفهم عن الله، وإذا فهم عن الله سبحانه وتعالى يتسع للخلق، لأن الخلق كلهم إنما هم أفعال الله، فيصبح عند ذلك واسع الصدر لأنه صار صاحب فهم. وما يوجد في القرآن الكريم مما يبين ويعرف ويشرح سعة فهمه صلى الله عليه وسلم وعلمه كقوله سبحانه وتعالى فأوحى إلى عبده ما أوحى، يعني لم يحدد الحق سبحانه وتعالى إيش أوحى لعبده، لما كان هذا الذي أوحاه فوق إدراكنا وفوق استيعابنا، قال سبحانه فأوحى إلى عبده ما أوحى، وقال سبحانه وتعالى وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وأول آية نزلت اقرأ، وهذه القراءة لا تنحصر في معنى القراءة الذي يتبادر إلى أذهاننا ننظر في ورقة، اقرأ سطور الوجود كلها، اقرأ سطور الوجود كلها. لذلك فهذا الامتنان حين قال وهو يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم نشرح لك صدرك، المعنى كما يقول أهل التفسير قد شرحنا لك صدرك، ودل عليه قوله ووضعنا، العطف الذي جاء بعده ووضعنا، فما قال ألم نشرح لك صدرك ونضع عنك وزرك، إنما قال ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك، فالمعنى قد شرحنا لك صدرك. هذا في علم التفسير يوجد نوعان من العطف، فائدة في اللغة، عطف على التأويل وعطف على التنزيل. فالعطف على التنزيل يعني حينما تقرأ فتجد العطف على نفس اللفظ الذي نزل في القرآن الكريم، ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى، قال ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا، انظر ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى، هذا عطف على التنزيل لأن السياق واحد في الآيتين، عطف من جنس اللفظ. أما العطف على التأويل هو عطف على المعنى، حين قال ألم نشرح لك صدرك تأويله قد شرحنا لك صدرك، ثم عطف على هذا التأويل فقال ووضعنا عنك وزرك. إذن هنا العطف على التأويل وليس العطف على التنزيل، يعني العطف على المعنى، قد شرحنا لك صدرك ووضعنا عنك وزرك، وهنا يكون المعنى قد شرحنا يعني قد للتحقيق. فنحن يقول الحق سبحانه وتعالى شرحنا لك صدرك يا محمد يا حبيبنا صلى الله عليه وسلم، اللهم اشرح صدورنا بأنوار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جاء في الحديث قالوا يا رسول الله أينشرح الصدر؟ قال نعم وينفسح. قالوا يا رسول الله وهل لذلك علامة؟ يعني الواحد مننا ممكن يعرف صدر شرح ولا ما انشرح؟ ما في شيء علامة يا رسول الله ادلنا عليها، حتى كل واحد منا يضع نفسه يضع صدره على الميزان، في ميزان للصدر، كل واحد مننا يضع هذا الصدر على هذا الميزان حتى يرى أهو من أهل انشراح الصدر أم لا. قالوا يا رسول الله وهل لذلك علامة؟ قال نعم، التجافي عن دار الغرور، والإنابة إلى دار الخلود، والإعداد للموت قبل نزول الموت. ننتبه إلى هذه العلامة، التجافي عن دار الغرور، يعني لم تعد الدنيا همه، وفي الدعاء اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا. إذن أول علامة استيقظ في الصباح، يا ترى هذا اليوم سيكون يوم طاعة، يفكر أول ما يستيقظ ويصلي الصبح ويقول اللهم اجعله نهارا مباركا علينا بطاعتك. أما المادي فإنه يستيقظ ويقول كم سأجمع في هذا اليوم من الدنيا. انتبهنا للعلامة، يستيقظ في الصباح يصلي الصبح يقول يقول اللهم اجعله نهارا مباركا علينا بطاعتك. أما المادي ضيق الصدر الذي ليس عنده انشراح الصدر، انشراح الصدر يقول كم سأجمع اليوم من هذه الدنيا؟ هل معنى هذا أن الذي لديه انشراح الصدر ما بيجمع من الدنيا؟ لا لا يا مسكين، هذه الدنيا ستأتيك بدون أن تكون مقصودا، أنت ستذهب إلى عملك وتعود وقلبك متوجه إلى الله، أنت ستذهب إلى سوقك ووظيفتك، لن تعطل الأسباب، لكن قلبك يلاحظ هل أنا في البركة؟ هل هذا النهار مبارك علي بالطاعة والإقبال على الله؟ قال صلى الله عليه وسلم لو توكلتم على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانة. إذا بتروح وبتجي، لكن ما بتفكر إلا في معاني سبحان الله. عند الصبح ما بتسمعوا زأزأة العصافير في الصباح الباكر إذا في شجرة قريبة من نافذتك؟ أما تسمعوا تسبيحها قبل طلوع الشمس فهي تسبح وتطير، ما في ذهنها هم هل سأجد طعاما أم لا؟ لا لا، لأن الله سبحانه وتعالى كيفما تحركت يرزقها. ولو أنك كنت كهذا الطير يا إنسان، كهذا الطائر، قلبك فرح بالله، روحك تطير في رحاب رحمته وكرمه، قلبك مشتاق إلى فضله وجسدك يعمل، هذا منيح. إذن التجافي عن دار الغرور يعني صار بينك وبين الدنيا في القلب جفاء، تجافي عن دار الغرور. والإنابة إلى دار الخلود، فصرت تتفكر فيما أنت ذاهب إليه، فيما أنت آيل إليه. لك أنت يا إنسان ماشي في سفر، أنت منتبه لما لك منتبه؟ أنت غافل عن السفر، أنت مسافر الآن، الآن أنت مسافر، أنت الآن كان في هذه الجلسة كم نفس عم تتنفس؟ كل نفس قطعت في هذه الرحلة مشوار، فإذا تنفست 5000 10000 مرة وأنت في هذا المجلس، 10000 خطوة إلى الجنة، لأنك في مجلس علم تتعلم فيه قال الله وقال رسوله. لكن إذا لم تكن كذلك، إذا كنت في غير هذا المجلس، إذا كنت في مكان غفلة، فأنت تسير في السفر وأنت غافل أنك مسافر. وإذا كان غافلا أنه مسافر، عند ذلك لن يتزود لذلك السفر ولن يفهم معنى السفر. قال تعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. لذلك لاحظت ملاحظة أن الغرب إذا أرادوا أن يفرجوا عن أنفسهم حركوا أجسادهم بالرقص، بالديسكو، بالموسيقى، لأنه بواطنهم فراغ، ما عندهم شيء، عندهم انفعال. هذا الانفعال كيف يصرف؟ بالحركة. لذلك تجد أنهم أكثر ما يهتمون به لتفريج كروبهم سماع الموسيقى. ولو نظرت إلى الأشكال التي يكونون فيها تجد أنها عبارة عن تعبير عن الانفعال. ما يسمى بالديسكو هو عبارة عن تعبير عن الانفعال وأشغال الجسد بحركات، هذه الحركات عبارة عن تفريغ للانفعالات الباطنة. أما سكون الباطن وطمأنينته فلا يعرفونه، يوجد فراغ. هذا انشراح الصدر، انشراح الصدر الذي يكون فيه مطمئنا، الذي يكون فيه واثقا بالله سبحانه. تعرفوا يا أخواننا بأمريكا مرة من المرات ظهر مذنب في السماء، فلما ظهر المذنب في السماء وظهر من يقول احتمال أن يرتطم هذا المذنب في الأرض، لو تعلمون كم عدد الذين خرجوا خارج بيوتهم ولم يقدروا على النوم في بيوتهم خوفا من ارتطام المذنب بالأرض. هذا قلق، وصل القلق إلى درجة اخترعوا ما يسمى بالحرب الوقائية، نحارب غيرنا حتى لا يصل الخطر إلى بلادنا. انظر المعايير والموازين المضطربة الناتجة عن القلق. الله سبحانه وتعالى يخاطب الإنسان يقول ادخلوا في السلم كافة، فبدلا من أن يبحثوا عن طريق السلم في الأرض الذي طريقه الأخلاق، الذي طريقه انشراح الصدر، الذي طريقه الرحمة، الذي طريقه الأنوار، الذي طريقه معرفة قدر الإنسان، ولقد كرمنا بني آدم، تجد أن الاضطراب الباطن قادهم إلى السلوكيات الخاطئة، وقادهم إلى الحركات التي من خلالها يؤذون غيرهم، التجافي عن دار الغروب، والإنابة إلى دار الخلود، والإعداد للموت قبل نزول الموت. إيش يعني تعد للموت؟ تأكل كتير؟ ما معنى الإعداد للموت؟ يعني الإعداد للموت تعبي جيوبك كتير؟ لما بتقعد على السفرة بتأكل كتير؟ الإعداد للموت يعني تحضر المنشفة اللي بده ينشفوك فيها عند ما يغسلوك؟ هذا الإعداد للموت؟ الإعداد للموت بعض الناس بيصير عندهم اهتمام بأمور ظاهرية أكثر من الأمور الباطنة، بده يروح على الحج ويأخذ معه المنشفة ويغسله بزمزم حتى ينشفوه عند التكفين، عند التغسيل ينشفوه بها. عباءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، جبته الكريمة الطاهرة، لم تنفع عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين. في أشرف من العباءة التي لاصقت جسد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لكن كان النفاق في القلب. لما كان النفاق في القلب لم تنفعه عباءة أشرف خلق الله. لذلك يا أخوان، الإعداد للموت إعداد القلب. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الإعداد للموت، ماذا في قلبك؟ أنت الآن تقف في الصلاة بتقول الله أكبر وأنت في الدنيا، فكيف لما بتكون في الدنيا؟ أين الإعداد للموت؟ الإعداد للموت إعداد قلبك، إعداد نيتك، إعداد قصدك، إعداد توجهك إلى الله. هذا هو الإعداد للموت. الإعداد للموت لا أن تصلي في اليوم 100 ركعة، لا تصلي غير 5 صلوات والسنن المؤكدة، لكن الإعداد للموت أن يتوجه قلبك إلى الله. هذا الإعداد للموت. الموت ما معناه؟ هو خروج الروح من القفص. روحك الآن أنت عم تسمع، مو جسدك اللي عم يسمع، روحك التي تسمع. هذه الروح موجودة في قفص وهي تسمع، وعندما تموت تبقى تسمع وتبقى تبصر، لكن بدون قفص، بدون قفص. فالموت بالنسبة لهذا المؤمن هو انتقال من القفص إلى الإطلاق، إلى الراحة. أما لغير المؤمن ينتقل من قفص إلى سجن. المؤمن ينتقل من قفص إلى سعة، إن كتاب الأبرار لفي عليين، لكن غير المؤمن ينتقل من القفص إلى السجن، وإن كتاب الفجار لفي سجين، في السجن والعياذ بالله. هذا الإعداد للموت يا أخواننا. الإعداد للموت أن نعرف أنت عمرك يعني مهما طال 60 70 80، وبعدين أبو جهل كم صار له في قبره؟ أكثر من 1400 سنة في قبره. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، كم عاش؟ وهذا كله قبل يوم المحشر، ويوم المحشر فقط 50,000 سنة. ثم بعد ذلك دار الشقاء لغير المؤمن التي فيها الخلود. يا أخوان، الغافل عن هذا المعنى مجنون، ما بفهم والله. لو صار ملكا، لو صار عنده من كل الأموال، لو صار عنده من كل الجاه، لو صار عنده من كل الأشياء، ثم بعد ذلك عندما انتهت الرحلة قالوا له شرف على السجن، لكن هذا السجن إذا دخله لا يخرج منه أبدا. هذه علامة انشراح الصدر. ألم نشرح لك صدرك؟ يعني قد شرحنا لك صدرك حتى ملأناه حكمة وعلما، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. النبوة لها ثقل. حتى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا علي، قال له اجلس، وأراد أن يصعد صلى الله عليه وسلم على الظهر، على كتف سيدنا علي، يريد أن يصعد. فلما وضع قدمه صلى الله عليه وسلم على كتف سيدنا علي، وسيدنا علي بطل الأبطال، هو الذي اقتلع باب خيبر، هبط في الأرض، قال لا أستطيع يا رسول الله. قال والله كأن السماوات والأرض قد صارت على كتفي، ما عم بتحمل يا رسول. قال نعم، إنه ثقل النبوة. ثم أمره أن يصعد على كتفه ورماه فصعد إلى ظهر الكعبة عندما أراد أن يكسر الأصنام. فثقل النبوة أعان الحق سبحانه وتعالى سيدنا رسول الله عليه. فأحسن تفسير لقوله سبحانه ووضعنا عنك وزرك يعني ووضعنا عنك الثقل، يعني خففنا عنك ثقل النبوة الذي لا يتحمله الإنسان، لكن الحق سبحانه وتعالى أعطى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الإعانة. فيما يروى ويحكى أن العارف الولي أبا الحسن الشاذلي قوي عليه مرة الحضور مع الأنوار حتى لم يعد يتحمل، فتوجه إلى الله وسأله أن يخفف عليه، فقيل له: سمع، لو سألتنا بما سأل به الأنبياء والمرسلين أن يعينك على ذلك. قال: فسأله أن يعينه على ذلك فصار يتحمله. إذن ووضعنا عنك وزرك. العرب إيش تقولون؟ إيش يقولون؟ يقولون: أنقض الحمل ظهر الناقة، يعني إذا وضع الحمل على ظهر الناقة فسمع له صوت صرير، حمل تقيل أنقض ظهر الناقة إذا سمع له صرير من شدة الحمل. ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، يعني خففنا عنك ثقل النبوة فأعناك عليها. كان في الابتداء يثقل عليه الوحي، أول ما كان ينزل عليه الوحي كان يثقل عليه، ثم أعانه الحق سبحانه وتعالى: ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فصار صلى الله عليه وسلم يذكر في كل أذان، لا يدعى إلى الصلاة مسلم بالأذان إلا ويسمع في الأذان ذكر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول: رفع المؤذن أذان الظهر، رفع المؤذن أذان العصر. قال حسان بن ثابت شاعر النبي صلى الله عليه وسلم: أغر صلى الله عليه وسلم أغر عليه للنبوة خاتم من الله مشهود يلوح ويشهد، يعني يشهد هذا الخاتم بأن سيدنا محمدا هو رسول الله. أغر عليه للنبوة خاتم من الله مشهود يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد. وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، يعني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا أشهد أن محمد رسول الله. وروي عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في معنى ورفعنا لك ذكرك، قال يقول له في معنى ورفعنا لك ذكرك: لا ذكرت إلا ذكرت معي في الأذان والإقامة والتشهد. نقول في التشهد: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ويوم الجمعة على المنابر لا تصح الجمعة حتى يصلى فيها على سيدنا محمد، وحتى يشهد الخطيب أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ويوم الفطر، لأن هذا من علامات صحة الخطبة، ويوم الأضحى وأيام التشريق ويوم عرفة وعند الجمار وعلى الصفا والمروة وفي خطبة النكاح، في خطبة النكاح يصلى ويسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وفي مشارق الأرض ومغاربها. الآن الليل والنهار تدور الأرض، وفي كل ثانية يصيح مؤذن على ظهر الأرض: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. الآن قبل قليل كان في أذان عشاء، بعد دقيقة في أذان عشاء، بعد دقيقة في أذان عشاء، بعد ثانية في أذان عشاء، وهكذا القرى والأرياف والمدن يرتفع الأذان في كل نفس، في كل لحظة أذان صبح وأذان ظهر وأذان عصر وأذان مغرب وأذان عشاء، في كل وقت، حيث ينتهي وقت الصبح هنا يبدأ وقت الصبح هنا، وهكذا على مدى 24 ساعة يوجد في كل وقت، في كل نفس، في كل ثانية أذان يقال فيه الله أكبر ويقال فيه أشهد أن محمد رسول الله. ورفعنا لك ذكرك. ولو أن رجلا عبد الله جل ثناؤه، يقول سيدنا عبد الله بن عباس، وصدق بالجنة والنار وكل شيء ولم يشهد أن محمد رسول الله، لم ينتفع بشيء وكان كافرا. يعني قال أنا أشهد أن المسيح رسول، أشهد أن موسى رسول، أشهد أنه في قيامه، أشهد أن الله واحد، أشهد أشهد، ولم يشهد أن محمد رسول الله فهو كافر. ومما قيل في قوله تعالى ورفعنا لك ذكرك، رفعنا لك ذكرك في السماء، فالملائكة تذكرك يا رسول الله، ورفعنا ذكرك في الأرض، فالمؤمنون في الأرض يذكرونك يا رسول الله، ورفعنا لك ذكرك في الآخرة لأننا نعطيك الشفاعة والمقام المحمود، ولأننا نعطيك أكرم الدرجات عند الله، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، يعني مع الضيق والشدة يوجد يسر. وهذه بشارة لنا يا أمة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، إذا رأيتم أن الشدة اشتدت، اشتدي أزمته تنفرجي، إذا اشتد الليل وصار وقت الدجى، وقت الظلمة الشديدة، إيش معنى؟ اقترب الفجر. إذا كان لسه مغرب معناته الفجر بعيد، لكن إذا كانت الظلمة شديدة معناها الفجر اقترب. هذه سنة الله. فإذا رأينا المحنة اشتدت، هذا يعني أن الفرج قريب. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. هل هذا تكرير أم أنه يفيد معنى؟ قال قوم إن هذا التكرير يفيد التأكيد، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، يعني هو يريد أن يؤكد المعنى حتى يزداد الأمل عندنا. وقال قوم إن العرب إذا ذكروا اسما معرفا ثم كرروه فهو واحد، وإذا نكروه ثم كرروه فهو غيره. كيف يعني؟ إذا قلنا قال الرجل أريد كذا، ثم قلنا والرجل يريد كذا، كم رجل؟ رجل واحد. لكن إذا قلنا دخل رجل وخرج رجل، كم واحد؟ اثنين. فإذا تكرر المعرف فهو واحد، وإذا تكرر المنكر فهما اثنان. هنا في السورة إيش يقول مولانا؟ فإن مع العسر يسرا. مين المعرف؟ العسر. مين المنكر؟ اليسر. التكرير قال إن مع العسر يسرا، فتكرر العسر بالتعريف، إذن كم عسر؟ عسر واحد. اليسر جاء منكرا، إذن كم يسر؟ يسران. قال صلى الله عليه وسلم لن يغلب عسر يسرين، لن يغلب عسر يسرين. إذن الحق سبحانه وتعالى يأتي مع كل عسر بيسرين، وهذا كله حتى لا تصاب باليأس والإحباط يا أيها المسلم. إذا رأيت أن الأشياء من حولك تحيط بك وأنت في حالة من الاقتراب من اليأس، تنظر الدول الكبرى اتفقت على حرب الإسلام، الذين يقودون الأمة الإسلامية يخافون من القوى الكبرى، يحسبون لها حساب، يعطون التنازلات، الواقع الاقتصادي غير مساعد، الواقع الاجتماعي غير مساعد، الهمة الإيمانية في الأمة الإسلامية باردة، صلاة الصبح لا يوجد فيها من المسلمين بعدد صلاة الجمعة. إذن الواقع منيح ولا ما هو منيح؟ ما هو منيح. طيب ننتظر حتى يجي اليسر مع العسر، أم أن المسلم لا يعطل الأسباب؟ إذا رأينا وعدا من الله سبحانه وتعالى فهذا يقوي في قلوبنا الأمل، لكن لا يعني هذا نتكتف ونقول سيأتي قريبا، سيأتي اليسر. لا يا أخوانا، إذا لم نغير، انتبهوا يا أخوانا، إذا لم نغير القضية صارت جد، ما بدنا نغير؟ ألن نستقيم؟ ألن نتحول من الهزل إلى الجد؟ ألن نتحول من تضيع الوقت إلى ضبط الوقت، الاستفادة منه إما في عمل جاد، إما في علم، إما في تقوية حال، في إيجاد توازن بين المال، بين الاجتماع والأسرة، بين العمل لخدمة وطنك وأمتك. إذا جعلنا همنا كله نقول نخدم الوطن نخدم الوطن وأهملنا الأسرة أهملنا المال، ما بيصير. إذا قلنا بدنا نخدم المال نخدم المال ما بدنا نخدم الوطن. إذا قلنا بدنا نخدم الأسرة نخدم الأسرة ما بدنا نخدم الوطن، ما بدنا نخدم المال. لن يكون في قلوبنا الباعث على كل هذا من الحال الإيماني لن نفلح. طريق النجاح لنا يا إخوتي التوازن. هذه نصيحة أنصح بها نفسي وأنصح إخواني بها. الذي يستطيع أن يقوم بتوازن بين عمله وتعلمه وخدمة دينه وخدمة دنياه، الذي يكون متوازنا، الطالب الجامعي الناجح الدارس الباحث، غيرنا يشتغل في الدنيا ليل ونهار. هذه الأمة إذا اشتغلت بجد في النار مو ليل ونهار. الصحابة كانوا رهبان الليل فرسان النهار. إذا لم تصبح معاملنا مصانعنا أسواقنا تعتمد المبادئ الإسلامية، التجارة ما بين حلب وروسيا حكوا للتجار، مشيت سنتين ثلاث سنين كم سنة مشيت وبعد ذلك ما حدا صار يرد على حلب. ليه؟ لأنه مجرد ما استدوأوا بالعملة بلشوا يغشوا. نحن خاسرون إذا لم نلتزم طريق الاستقامة، سنخسر. بعد ما كانت حلب تصدر إلى بريطانيا، الأجواخ الحلبية كانت تصل إلى بريطانيا، كان في استقامة. الآن صار الإنسان يبحث عن منطق جديد جاء دخل إلينا، بقول لك تجاري بدك يا تجاري. إيش معنى تجاري؟ يعني من الصبح للعصر، هذا معنى تجاري. تجاري يعني شل وبل، هذا يتناقض مع ديننا. اشتغل الشغل المتقن الذي ينفع. قواعد الإسلام الآن طلعت قواعد جديدة يا أخواننا، أجت من الغرب. الإيطاليين بيقولوا الأساس ما لازم يبقى في البيت أكثر من سنتين أو ثلاثة، نشغل مصانعنا نعمل أساس بعد ثلاث سنين بتشرك. في حلب حدثني شخص من أيام قال أنا نجار اشتغلت غرف اشتغلت أشياء من 50 سنة إلى الآن كما هي، من 40 سنة إلى الآن كما هي. الإتقان، هذه قواعد الإسلام التي لا تعتمد ما يصدر إلينا من أفكار. الإتقان في العمل، الإتقان في التعلم، الاستقامة، الإيمان بالله باليوم الآخر، توازن بين المادة والروح. المرأة في بيتها متوازنة، توازن بين أولادها وزوجها وربها. هذا التوازن هو طريق النهضة يا أخواننا. يقول لي البعض عجيب، أنت لحظة بالجامعة ولحظة في العيادة ولحظة في الجامعة. قل هكذا ينبغي كل الناس. لا ينبغي علينا أن نجعل رجل دين فصل بين الحياة والدين. أنت يا أيها الإنسان مطالب في كل لحظة أن تكون منتجا، أن تكون عبدا لله. والله يا أخوان هذه كلها عبادة. إذا كنت في معملك أنت عبدا لله بشرط أن تكون مستقيما في عملك على شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. على كل ختم الله سبحانه السورة بقوله فإذا فرغت فانصب. إيش معنى فإذا فرغت فانصب؟ يعني ما في راحة. فإذا فرغت فانصب، إمتى الراحة؟ لا راحة لمؤمن إلا بلقاء ربه. هذه الدنيا يا أخواننا ما هي دار الراحة، دار الراحة هناك تنتظرك. هذه الدنيا دار التكليف، والتكليف من الكلفة، والكلفة مشقة. بوركت الأيدي التي عملت 4 أشهر حتى تنفذ عملية استشهادية في أرض فلسطين المحتلة. قتل الله من احتلها. اللهم أعن شباب فلسطين على أعدائك الصهيونيين المستعمرين الذين نزلوا في الأرض المقدسة وأخرجوا أهلها. اللهم أعنهم على عدوهم وأخواننا الذين يشردون في أرض العراق. يأتي المحتل ويقصفهم في الدبابة، في الدبابات والمدفعية والصواريخ والطائرات. هؤلاء الذين لا يعرفون الإسلام فإذا فرغت فانصب. ونحن لا نشعر، نحن ما نعلم. قتل الله الاستعمار كم فرقه، كان في دولة واحدة، دولة واحدة إسلامية. إذا أصيبت الدولة الإسلامية من أي طرف من أطرافها تجد أن المسلمين كلهم ينفرون حتى يردوا الأذى. الآن قسموا الدول ونحن اقتنعنا بالتقسيم. لبنان من على فيها لبنان، حتى صار العدو في مجلس الأمن يقولون الأخوات أجنبية، صار السوري أجنبي في لبنان، والعراق أي العراق دولة تانية من على فيها، والأردن وهكذا. لم ينتج عن ذلك مجرد تقسيم الحدود وصرت بدك جواز سفر حتى تذهب إلى هناك، إنما تقسم الشعور، فما عدنا نشعر بوحدة الأمة الإسلامية. ما نعلى نحن سوريا، نحن العراق، هنيك فلسطين، والحدود تحجز حتى الوحدة الشعورية فقدت. إلا يعني ممكن في أحسن الأحوال نقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إيش نعمل؟ الله سبحانه وتعالى يطالب الأمة ويقول فإذا فرغت فانصب. ما في راحة، عمرك كله إنما هو نصب مستمر في خدمة الله ورسوله ونفع عباده. فإذا فرغت فانصب. أي يقول واحد والله أنا تعبان طول النهار، لا 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 انتبه. قال والله انا ما في شغلة بخلص منها بمسك بايدي شغلة تانية. قال له لا انتبه، في اي بعدها جاءت حتى تبين نيتك في عملك الذي تنصب فيه. قال والله انا تعبان بجي على البيت مستوي. قال له انتبه اقرأ الاية اللي بعدها، قال سبحانه فاذا فرغت فانصب والى ربك فارغب. يعني اجعل نيتك في العمل خالصة لوجه الله، يعني تعبك بدون نية صحيحة ما له قيمة. قال تعالى عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. لا تفرح إذا كنت كتير تعبان، لكن افرح إذا اجتمع عليك فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فإذا اجتمع لك الجهد مع النية الصحيحة، ماذا تريد من هذا التعب؟ هل تريد رضاء ربك؟ ما أحسن تعبك. قال أنا بتعب شان الأولاد. قال عندك تعبد الأولاد اللي خلقك الأولاد اللي رزقك الأولاد. نعم، إذا كنت تنفق على العيال وتقصد رضاء الله بذلك فما أحسنه. انتبهنا في الحالتين الأولاد أنت عم تتعب عليهم، لكن فارق يا أخوانا كبير بين من يتعب على أولاده من أجل أولاده، هذا ما له شيء، وبين من يتعب على أولاده من أجل ربه. انتبهنا الفارق؟ فارق كبير كبير جدا جدا. إذا كان الإنسان يتعب في الدنيا ولا يشعر أن هذا التعب يجب أن يقترن بالنية، نية الصادقة الخالصة التي يراد بها وجه الله، ما في فائدة من هذا العمل. أما إذا كانت النية في عملك الديني والدنيوي متوجهة إلى الله فأنت الفائز الذي فزت ونلت ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه، وحظيت بمرضاته سبحانه. إذن يا أخوانا، هذا القرآن العظيم سره كبير. إذا قرأتم القرآن خلينا نتدبر معانيه آياته. عند ذلك إذا قرأنا هذه السورة الصغيرة كم نقرأ؟ ألم نشرح لك صدرك؟ لكن من مرة عليها مرور، لكن إذا تأملنا معناها وفهمناه وتدبرناه عند ذلك يا إخوتي يتحول هذا الكتاب العظيم إلى منهج لحياتنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على تدبره وقراءته والعمل به والتخلق به أناء الليل وأطراف النهار. بسر الفاتحة.